بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على الأربعين المنجية من الفتن المردية. وصلنا إلى المنجية: الحذر من جهلة القصاص. عن خباب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. هذا التبويب وهذا الحديث فيه التحذير من طريقة القصاص، والقصاص هم صنفين: الصنف الأول هم الذين يريدون القصص التي لا إسناد لها ولا خطام لها ولا زمام، قصص لا تثبت. والقسم الثاني من القصاصين هم الذين يكثرون من القصص على حساب العلم الشرعي، فتجد مجالسهم مجالس قصص ولا يوجد فيها شيء من ذكر العقائد والأحكام والحلال والحرام. فالقصص لا يذم مطلقا، ولذلك ذكرنا المذموم من القصاصين، وإلا فالقصص موجودة في القرآن، كما أن القصص موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قصص ثابتة في آثار الصحابة والتابعين. لكن إذا خرجت القصص عن الضابط الشرعي لها وقع الإنسان في المحذور. فما ألفه العلماء وما كتبوه حول القصاصين إنما ينصب على ما ذكرنا، على ما ذكرناه من القصص التي لا تثبت والإكثار من القصص. وإلا فالقصص لها أثر، فاقصص القصص. والله سبحانه وتعالى ذكر القصص، والقصص في صحيح السنة أيضا كثيرة، وكما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: حكايات الصالحين يثبت الله بها قلوب المؤمنين. أي ذكر القصص الثابتة فيها تثبيت وفيها أنس للقلوب. وفي هذا الحديث، حديث خباب رضي الله عنه، فيه ذكر الأمم السابقة، وكما ذكرنا أن الإنسان المؤمن يتعظ بأحوال الأمم السابقة ويأخذ منها العبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحداث الأمم السابقة ومواقفهم حتى نأخذ منها العبرة. وفي الحديث أن الانشغال بالقصص دون العمل ودون العلم سبب للهلاك. وهذا ما كان عند بني إسرائيل، أنه غلب عليهم القصص حتى انشغلوا عن العلم الصحيح الذي يورث العمل، فلذلك هلكوا. وهو تحذير لهذه الأمة ألا يسلكوا مسالك بني إسرائيل، وفيه التحذير من أسباب الهلاك، أن الإنسان يبتعد عن أسباب الهلاك، سواء كانت هذه الأسباب حسية أو معنوية. والقصاصين عبر التاريخ كان لهم رواج، والسبب في ذلك أمران. الأمر الأول أنهم كانوا يحدثون الناس بالغرائب، والنفوس تحب الغرائب، فيذكرون لهم القصص الغريبة، فالناس تنجذب لأحاديثهم. والأمر الثاني أن شأن القصص أسهل على الناس من العلم الشرعي، فالعلم الشرعي ثقيل لا يتحمله أي شخص، بخلاف القصص. ولو مثلنا بمثال واقعي الآن، لو فتحنا درسين، درس في أصول الفقه ودرس في السيرة النبوية، الحضور سيكون في السيرة النبوية أضعاف الذين يحضرون في أصول الفقه. لماذا؟ لثقل العلم وتفاصيله وتفاريعه الذي يجدونه في أصول الفقه، بخلاف ما يجدون في السيرة النبوية. ليس القصد هذا أن نقلل من شأن السيرة، بل السيرة عظيمة لا شك، لكن القصد أن العلم إذا كان مجرد أخبار وحكايات الناس تأنس بها، بخلاف العلم لما يكون فيه تفاصيل وأحكام وأدلة واستنباطات، فإن الناس يستثقلون ذلك. ذكرنا في ثنايا الشرح قول أبو قلابة رحمه الله، قال: ما أمات العلم إلا القصاص، يجالس الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجالس العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء. يعني لما يجلس مع العالم جلسة واحدة يخرج مستفيد فوائد، ويجلس مع القصاص سنة كاملة ما يجمع شيء من الفوائد. لماذا؟ لأن كلها قصص وأخبار وحكايات وحماسات. ويقول ابن الجوزي رحمه الله في شرح حديث الباب: وإنما وقع الذم لهؤلاء لأنهم تركوا كتاب الله واشتغلوا بالقصص. وقال الألباني رحمه الله: ومن الممكن أن يقال أن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على العمل الصالح. لما فعلوا ذلك هلكوا، يعني انشغلوا عن العلم الذي يقود إلى العمل كما ذكرنا. وذكرنا هنا في الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا أتى على قاص فقال له: هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: أول من قص الحرورية، أو قال الخوارج. يعني من شأن أهل البدع عموما والخوارج أنهم يتألفون أصحابهم بهذه القصص، بل لما وقعت أيام جهاد الأفغان قالوا أن أحدهم ألف كتاب كامل في حكايات لا أصل لها، قال حتى يشجع الشباب على القتال. المنجية التي تليها: البعد عن الكتب المضللة المحيرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ما سألناكم عن الحديث السابق، ما هو القصص المذموم؟ من هم القصاصين الذين يذمون؟ يلا محمد. فقط نعم، أحسنت. إذن وجهان: الذين يردون القصص من غير إسناد أو غير ثابتة، والذين يكثرون من القصص. وما هو سبب هلاك بني إسرائيل يا ترى في هذا الحديث؟ نعم. ذكرنا شيء، انشغلوا بماذا؟ على حساب العلم الذي يورث العمل. طيب، هذا التبويب وهذا الحديث في الحذر من كتب أهل البدع والضلال، الحذر من الكتب المضللة المشتتة المحيرة. ولقد تواطأت الآثار عن السلف في التحذير من كتب أهل البدع، لأن الإنسان لا يأمن، وكما قال ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فالشبه قد تخطف القلوب وينغرس فيها هذه الشبهة، ولا غرابة بعد ذلك أن نجد في أقوال السلف الأمر بحرق بعض كتب أهل البدع، بل الأمر بإهلاك وإتلاف هذه الكتب. حتى قالوا في كتب الفقه، أو تقرؤون في تفاريع الكتب الفقهية، قالوا: ومن الكتب غير المحترمة كتب أهل البدع، كتب الضلال وكتب الشك، فيرون أنها غير محترمة، أي لا قيمة لها، لا قيمة لها ولا منزلة لها. وهنا في حديث الباب ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى بوريقات، جاء في بعض الروايات من التوراة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ هذه الورقات، هل أخذها ليرد النص أم ليزداد علما؟ ليزداد علما، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وهو أخذ ورقات من التوراة وعموم كتب أهل الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا رأى ما يكره. قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أمتحيرون فيها؟ هل نحن متحيرون فيما عندنا من القرآن والسنة حتى نطلب المزيد والإيضاح من التوراة والإنجيل؟ فهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي جئتكم بهذه الشريعة واضحة سهلة بينة، لا تحتاجون إلى غيرها من الشرائع، ولا تحتاجون إلى كتب أهل الكتاب، فالشريعة فيها كفاية، بيضاء نقية واضحة ليس فيها تكلف. قال: لا تسألوهم عن شيء، وهذا فيه تحريم النظر في التوراة والإنجيل وكتب أهل الباطل عموما، وما ذلك إلا لأن التوراة والإنجيل فيها تحريف، فلا ينظر فيها الإنسان إلا لو كان هناك من تخصص في رد أباطيلهم فينظر فيها لرد باطلهم وكان من أهل التخصص في هذا الجانب فلا حرج. أما أن ينطلق الإنسان من منطلق الفضول فيقول أنظر التوراة ماذا فيها، الإنجيل ماذا فيها، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هو أعلم وأجل، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يفيدنا أن القرآن والسنة فيهما الغني عن غيرهما، القرآن والسنة فيهما الغني عن غيرهما، ما يحتاج الإنسان إلى غير ذلك. ولذلك لما سئل بعض الأئمة عن السماع والتغبير، السماع يعني مثل الأناشيد الآن في هذا الزمان، فلما سئل عنه قال: عليك بالقرآن. فقالوا: نلتمس العظة من السماع، ناخذ منها العظة. فقال: من لم يتعظ بالقرآن فلا تعظ. يعني إذا ما تأثرت بالقرآن تتأثر بالأناشيد؟ القرآن هو المؤثر، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤثر، وفيهما الغنية عما سواهما. وقال: والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع الإنسان إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التبويب فيه تحذير من كتب أهل الضلال، ولا يقرأ الإنسان فيها، ولا يلبس عليه الشيطان ويقول أنظر ماذا يقولون، ما هي العبارات التي يوردونها، فإن الشبهة قد تنقذف في قلبه فتعلق. ذكرنا في ثنايا الشرح عن سعيد بن عمرو البرذعي قال: شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة؟ قال: من لم يكن له في كتاب الله تبارك وتعالى عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. وقال ابن القيم رحمه الله: وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها. يعني يقول غير مأذون فيها الأولى أي في اقتنائها، غير مأذون في اقتنائها، بل مأذون في محقها وإتلافها. قال: وما على الأمة أضر منها. وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة. وقال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: ويحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبهة. ونص الإمام أحمد رحمه الله على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضللة وقراءتها وروايتها، ولا فرق بين ذلك يعني في أنواع كتبهم المختلفة. يعني ما يقول واحد أنا أقرأ لهم في المواعظ، نقول لا، ما تقرأ لهم في المواعظ. المواعظ موجودة في القرآن وموجودة في السنة وموجودة في مواعظ العلماء الموثوقين، فما تقرأ في كتب أهل البدع، لأنها تفتح على الإنسان باب الشر. ذكرنا متهوكون، ما معنى متهوكون يا جماعة؟ جاسم متحيرون، نعم. وما معنى بيضاء نقية؟ خلنا يشاركون. حامد سهلة واضحة، نعم. طيب، المنجية التي تليها: لزوم الوسطية والبعد عن الغلو. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى. فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. من المنجيات في أوقات الفتن لزوم الوسطية، وهي سمة لأهل الإسلام بين الأديان، وهي سمة لأهل السنة بين الفرق. فأهل السنة وسط في أبواب كثيرة جدا، في باب الإيمان، في الصفات، في باب القدر، في باب الأسماء والأحكام، كلها أبواب يمتاز أهل السنة والجماعة فيها بالوسطية. وتتأكد معاني هذه الوسطية في أوقات الفتن، لأن الوقوع في الغلو هو الذي يفتح باب الشر، سواء الغلو في التكفير أو الغلو في الحكم على الناس. تبدأ أحكام يسيرة ثم تتبعها موبقات. يبدأ أول شيء يقول: الأمة ما فيها خير والناس كلهم في ضلال وبعد عن الله عز وجل، ويتدرج ويقول: السبب الرئيسي هم ولاة الأمر، ويبدأ يدعو ويزين الخروج على ولاة الأمر، ويتكلم عليهم جهارا ويهيج ضدهم، وهكذا يقع فيما لا تحمد عقباه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، كان يغتنم المواقف في التعليم، يغتنم المواقف في التعليم. يعني كل ما يمر على النبي صلى الله عليه وسلم موقف يحتاج أن يربطه بشيء يربطه، والتعليم المقرون بالمواقف أرسخ في الذهن. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في هذا الموقف لن يغيب عن ذهنه، سوف يتذكر الحصيات في رمي الجمرات فتثبت المعلومة في ذهنه. وهكذا على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يغتنم ذلك، إذا وجد موقف من المواقف يصلح أن يربطه بموعظة فإنه يفعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ألقط لي حصى، يعني حصى الجمار، فلقط له 7 حصيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين. وهذا فيه علم من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم حذر مما يمكن أن يقع بين الناس وهو الغلو في حصى الجمار. اليوم موجود الغلو ولا لا؟ وجد بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر الناس تأخذ حجارة كبيرة وترمي الحجر والشجر وما تترك شيء، ويخالفون نص تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا علم من علام النبوة أنه حذر من هذا الباب، وهذا فيه الحرص على سد أبواب الذرائع، الحرص على سد أبواب الذرائع. يعني كل ما كان ذريعة إلى حرام أو إلى يفضي إلى مفسدة فإن الشارع يسد هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الباب منذ البداية حتى لا يبالغ الناس، يعني قد يدخل عليه جانب الجهل ويظن أن الحجارة كلما كانت أكبر كانت أنكى أو شيء، فسد هذا الباب أن لا، الحجارة توقيفية، حذرهم، وهذا سد لأبواب الذرائع. وهذه القصة في أبواب العبادات، ولكن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما يتكلم عن العقائد، ما يتكلم عن الأفكار، لكن العبرة بعموم اللفظ. إياكم والغلو، إياكم والغلو يشمل التحذير من الغلو في العقائد وفي العبادات. وإن كانت القصة واردة في باب العبادات في الحج في التقاط الحصيات ومقدار الحصيات، لكن لفظه يدخل فيه الغلو في الأفكار والعقائد. قال إياكم والغلو في الدين، والدين هنا أيضا يدل على العموم، الألف واللام الدين يفيد العموم، فيدخل فيه العقائد والعبادات والأخلاق. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهذا أيضا فيه ما ذكرناه سابقا، الاعتبار بالأمم السابقة، الاعتبار بالأمم السابقة. يعني مثل ما رأينا في بني إسرائيل وأن سبب هلاكهم ميولهم للقصص دون العلم الشرعي، كذلك هنا مثال أن أحد أسباب هلاك الأمم السابقة الغلو ومجاوزة الحد. وقوله إنما أهلك من كان قبلكم، هذا الحصر نحن عندنا في البلاغة الحصر على نوعين، حصر حقيقي وعندنا حصر إضافي. الحصر الحقيقي هو الذي لا يشارك أحد في هذا الوصف، يعني لو قلت أنا لا يوجد مجتهد إلا محمد لا يوجد مجتهد إلا محمد. وهذا حقيقة مثلا في مثلا في في قاعة معينة خلاص عندي هذا محمد هو المجتهد والبقية كسالة مثلا على سبيل المثال. فهذا الحصر ماذا؟ حقيقي، لأن المجتهد فقط ماذا؟ محمد. طيب لو كان في القاعة عدد من المجتهدين لكن صادف يوم من الأيام أن الذي يجيب الإجابات ويتفاعل مع المحاضر كلها محمد، فقال لا مجتهد إلا محمد مع وجود غيره، مع وجود غيره، هذا نسميه ماذا؟ حصر إضافي. محمد مجتهد وعبد الله مجتهد وفلان مجتهد، لكن هنا في مثل هذا المقام كان محمد مجتهد في هذه المحاضرة. هنا نفس الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. جاء في الحديث الآخر إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهناك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب هلاك الأمم السابقة، وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلاهما بأسلوب الحصر في الحديث الآخر إنما أهلك، وهنا إنما أهلك، فنحمل الحصر في الحديثين على الحصر الإضافي وليس الحقيقي. يعني ناسب في هذا المقام أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهذا الحصر الإضافي ما فائدته؟ فائدته التأكيد، التأكيد على هذه المسألة، لأن أيضا من أسباب الهلاك أنهم يقيمون الحد على الضعيف ولا يقيمونه على الشريف كما جاء في الحديث، لكن كل منهما يحمل على الحصر الإضافي. لا نستطيع أن نقول هذا الحصر في هذا الحديث حقيقي، لأن عندنا حصر ثاني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل كل على معناه المناسب. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والناظر في التاريخ ينظر يعني هلاك كثير من أهل البدع الغلو، حتى الأمم السابقة يعني قوم نوح عليه السلام أهلكهم ماذا؟ الغلو في ماذا؟ في الصور، في الصور، بدأوا في الصور وغلوا في الصور، بعد ذلك نصبوا لها الأنصبة وعبدوها. الخوارج في مرتكب الكبيرة والتشديد في هذا الباب حتى حكموا عليه بالكفر والتخليد في النار. ذكرنا في ثنايا الشرح قال ابن تيمية رحمه الله قوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قال والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. قال أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله من الناس من يغلو فيزيد ويشدد على نفسه، ومن الناس من يتهاون ويفرط فيضيع شيئا كثيرا، وخير الأمور الوسط. قال الوسط الضابط فيه ما جاءت به الشريعة فهو وسط، وما خالف الشريعة فليس بوسط. هذا ضابط مهم، أن ضابط الوسطية هو ما وافق الكتاب والسنة، كل ما يوافق الكتاب والسنة فهو وسط. طيب سؤال، نسألكم سؤال، هذا الحديث إياكم والغلو فيه التحذير من الغلو في العبادات، فكيف نستدل به في العقيدة؟ محمد خالد أحسنت، القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والشيء الثاني نعم لا الحامد الدين أحسنت. دخول الألف واللام على الدين. قلنا الألف واللام يفيد ماذا؟ العموم. الدين جنس يشمل العقائد ويشمل العبادات. فإنما أهلك من كان قبلكم. ما نوع الحصر؟ ها شباب تفضل. حصر إضافي. نعم أحسنت. وما أنواع الحصر؟ نعم حمد. حقيقي وإضافي. اللي يجلس قريب ما نشوفه ترى. طيب طيب المنجية التي تليها لزوم الحلم والأناء والتؤدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. من المنجيات من الفتن التحلي بالتؤدة والحكمة وعدم الاستعجال كما في هذا الحديث. في حديث ابن عباس في هذا الباب فيه ذكر قصة أشج عبد القيس، والأشج هذا لقب وليس اسمه، لأنه كان به شجة فلقب بذلك، واسمه المنذر وقيل غير ذلك لكن هو الأقرب. وعبد القيس كانوا يسكنون شرق الجزيرة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأجل المناسبة، بأن الوفد لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السفر مباشرة تركوا الرحال ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عدا الأشج، فإنه انتظر وتريث وربط رحاله واغتسل وتجمل ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ الحكمة والتؤدة التي فيه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله. وهذا فيه ذكر بعض الصفات التي يحبها الله، يعني الحلم والأناة من الصفات التي يحبها الله. والحلم هنا المراد به العقل، المراد به العقل. وهناك معنى أخص، يعني الحلم يطلق على معنيين: معنى عام وهو العقل، يقولون أولو الأحلام أي أولو العقول، ويطلق على معنى خاص وهو كف النفس عند الغضب. يقولون فلان حليم يمسك نفسه عند الغضب، هذا معنى. لكن هنا المراد به المعنى الأعم، فعندنا معنى أعم وهو العقل، ومعنى أخص وهو كف النفس عند الغضب. والأناء المراد بها التؤدة وعدم الاستعجال، التؤدة وعدم الاستعجال، وفعله يدل على ذلك، فإنه لم يستعجل، تريث وربط راحلته واغتسل ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة. والأخلاق يعني الحلم والأناء من الأخلاق التي قد تكون فطرية ومكتسبة، يعني يجتمع فيها الأمران، يعني قد يكون عند الإنسان حلم فطرة فيه ويكتسب أيضا، وقد يكون عند الإنسان فطري ويزداد من خلال التكسب واعتياد الفضيلة والقيم. وفي الحديث جواز مدح الرجل في وجهه إذا أمين عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه أمامه. وهذا المعنى وهو التعقل والأناة من الأمور المطلوبة في أوقات الفتن. الفتن لا تحتاج إلى عجلة، تحتاج إلى تؤدة. المشكلة البسيطة البسيرة التي تقع حتى تحل يحتاج إلى تؤدة وعقل. فكيف المشاكل الكبيرة التي تتعلق بالأمة؟ من باب أولى أنها تحتاج إلى تؤدة وعدم استعجال مع تعقل. ذكرنا في ثنايا الشرح جملة من الآثار المهمة حول هذا الباب. لما توفي والي الكوفة المغيرة بن شعبة، قام جرير بن عبد الله رضي الله عنه بتسكين الناس. يعني وقت موت الحاكم وخلو الكرسي عن الحكم لوقت محدد، مظنة الفتن، فقام بتسكين الناس. قال زياد بن علاقة رحمه الله، قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة. الناس في هذا الوقت يحتاجون الوقار والسكينة، الهدوء وعدم الاستعجال، لأن ممكن يدخل عليهم دخيل واحد فكر خارجي أو غيره فيفسد في البلد. قال حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، يعني يسيرا تلبثون يسيرا ثم يأتيكم. قال ثم قال استعفوا لأميركم، أي اطلبوا له العفو، فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر الله ونزل. قال ابن حجر في شرح الأثر، قال والوقار بالفتح الرزانة والسكينة، قال والسكينة السكون، وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله، لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة. فانظر إلى هدي السلف ومنهجهم بخلاف أهل البدع. أهل البدع إذا مات الحاكم في بلد يثيرون القلاقل، وربما يدعون إلى الثورات والمظاهرات ومن هو أحق بهذا الملك، ويزعجهم أن يروا السلاسة في انتقال الحكم. قال حماد بن زيد رحمه الله، ذكر أيوب سختياني رحمه الله القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث، فقال لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب عن مصرعه، ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه وندم على ما كان منهم. يعني القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث كلهم ندموا على هذا الخروج. وقال ابن تيمية، وانظر هذا الكلام ابن تيمية كلام استقرائي مهم جدا، قال ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه، ولهذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها من المأمور به. يعني ما دخل أحد في هذه الفتن إلا وندم لولوجه في هذه الفتن. قال ابن القيم رحمه الله فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه، والله يحب من عنده العلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل أمره من قبل استحكامه، فالعجل والطيش من الشيطان. فمن ثبت عند صدمة البداءات استقبل أمره بعلم وجزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة، وعاقبة الأول حمد أمره. يقول يعني الفتن لما تأتي قد يغتر بها الناس وتخفق القلوب للدخول فيها، فإذا ثبت الإنسان في بدايات الفتن حمد الله على ما كان منه بعد ذلك، وإن ولج ندم على ذلك. فيه معنى كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. قلنا أن الحلم له معنيان، ما هما المعنيان يا ترى؟ لا تجب يا حسن. نعم أيوة، ما هما العام والخاص يا ماجد؟ العقل. نعم أنك تأخذ من الكراس، يقولون العلم في الراس ما في الكراس. أي صحيح. نعم، إذا المعنى العام العقل، والمعنى الخاص هو كف النفس عند الغضب. وما هو اسم الأشج يا ترى؟ نعم المنذر. نعم أحسنت. طيب، ما هو سر مدح النبي صلى الله عليه وسلم للأشاج؟ لماذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة؟ ما الدافع؟ ما حد طلب منك تجيب. ها هذا جواب المعنى. طيب طيب، للقصة التي ذكرناها أنه يعني ربط الراحلة واغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من العقل الإنسان يأتي إلى السفر يكون عليه وعثاء السفر، فهو تحسن وتجمل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل صورة. طيب، المنجية التي تليها: التثبت من الأخبار والحذر من الشائعات. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الباب من الأبواب المهمة، وهو الحذر من الشائعات لا سيما في أوقات الفتن. يعني الشائعات مذمومة في كل وقت، ولكن يتأكد اجتنابها في وقت الفتن، لأنها تزيد من فتيل الفتن. إذن في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي يكفي المرء من أسباب الوقوع في الكذب أن يتكلم بكل ما سمع. ومعناه أن الإنسان إذا تكلم بكل ما يسمع فهو مظنة الوقوع في الكذب. إذا نقل الإنسان كل كلام يسمعه فقد ينقل الكذب ويشارك النقلة في هذا الكلام. والأصل في هذا الباب الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا التعبير النبوي القصد منه الزجر، الزجر عن التحديث بكل ما سمع. والكذب هو الكلام الذي يخالف الواقع، فالشائعات هنا إذا انتشرت أفسدت، تفسد في الدين، تفسد أمور الناس الاجتماعية. ولذلك في قصة هجرة الحبشة الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة رجعوا بعد فترة يسيرة إلى مكة بسبب إشاعة أشاعوا أن قريش دخلت الإسلام، وما السبب في ذلك؟ السبب في القصة الشهيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على المشركين سورة النجم، لوقع آيات سورة النجم وقوتها، وكانوا عرب أقحاح يفهمون المعاني، وفي نهايات السورة الأمر بالسجود، لما ختم النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم سجد المشركون وهم على شركهم. فبلغ الصحابة في الحبشة أن المشركين ماذا؟ أسلموا. إحنا نقول في المثل يجعل من الحبة قبة، صح؟ يعني جعل السجود إسلام. فلما بلغهم ذلك أنهم أسلموا رجعوا، ولاقى كثير منهم العذاب، يعني ظفر بهم المشركون مرة أخرى. القصد أن الشائعات إذا انتشرت لا سيما في أوقات الفتن لها أثر عظيم. انظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أثر على الصحابة وكيف أضعفهم عن القتال. ففي الأمور العظيمة على مستوى الدول في الولايات وغيرها، لما تنتشر مثل هذه الفتن لها أثر كبير على الناس. وهناك علم كامل اليوم تسلكه بعض الدول، ما يسمى بالحرب الناعمة، يتمثل في بث الشائعات. فهناك من يبث الشائعات في وسط المسلمين لزعزعتهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. الإنسان في مثل هذه الأوقات يبتعد عن الزعم والشائعات لأنها تزيد الفتن. ولذلك كان السلف يبتعدون عن الأخبار ويتثبتون ويتجنبون ذلك كل الاجتناب في أوقات الفتن، لأن القيل والقال يكثر، والكل يحلل والكل ينشر أخبار، ويقل الورع، فيحتاج الإنسان أن يحفظ نفسه في مثل هذا الموطن. ذكرنا في ثنايا الشرح قال مطرف بن عبد الله رحمه الله: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. حفظ نفسه، لا يسمع الأخبار ولا ينشر الأخبار. ومطرف بن عبد الله نموذج جميل جدا لموقف المسلم في الفتن، وحول آثار كثيرة جدا عن امتناعه عن الفتن التي وقعت. وعن شريح رحمه الله قال: كانت الفتنة 7 سنين ما خبرت فيها ولا استخبرت وما سلمت. قيل: كيف ذاك يا أبا أمية؟ قال: ما التقت فئتان إلا وهواي مع أحدهما. يعني هناك ميل، مع أني يقول ما بحثت ولا دخلت في هذه الأخبار، لكن الشيطان يأتي ويشجع، يقول ادخل مع الصف الفلاني، كن مع فلان وفلان، فيزين الفتنة. وذكرنا العجيب أن بعضهم حمد الله أنه فقد بصره قبل حلول الفتن. فعن سليمان بن يسار أن أبا سيد كانت له صحبة فذهب بصره قبل قتل عثمان رضي الله عنه، فلما قتل عثمان قال: الحمد لله الذي من علي ببصري في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظر بهما إليه. فلما قبض الله نبيه وأراد الفتنة بعباده كف بصري. حمد الله أنه فقد بصره في أوقات الفتن حتى ما ينظر إلى الناس ولا يسمع كلامهم. ومن جميل الوصايا في هذا الباب ما جاء عن علي بن أبي طالب: لا تكونوا عجلا مذايع بذورا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة رجحة يعني يقول إن من وراءكم أيام الفتن فلا تكونوا مذايع، يعني مذيع ينقل الأخبار وينشرها، ولا يكون عجل الإنسان في نقل الأخبار، بل لا يخوض في نقل الأخبار ولا يبثها حتى ما ينقل الكذب وما ينقل الشائعات بين الناس. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.